أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين نبدأ إن شاء الله تعالى بتدريس هذا الكتاب اللي هو دروس في البلاغة للشيخ معين دقيق العامري حفظه الله وهو من العلماء المعروفين من علماء لبنان ولكنه أعتقد من بلي مدرسة قم هناك يدرس فيها مدرسة قم طبعا علم البلاغة أكو كتب متعددة في علم البلاغة حوزويا ندرس كتاب المختصر للتبتزاني ولكن لصعوبتي طبعا المختصر من المطول وأكو الأطول يعني شروحات متعددة ولكن لصعوبة هذا الكتاب المختصر مختصر المعاني للتبتزاني انبرت بعض المحاولات لتسهيل المطالب العلمية الموجودة في كتاب مختصر المعاني طبعا هو اسم المعاني طبعا مو المعاني البلاغة تتكون من معاني ومن بيان ومن بديع ولكن سماها مختصر المعاني باعتبار أهم أبوابها هو المعاني وإن كان بأنه بعض الأقوال يقول أهم أبوابها البيان بيان هو أهم أبوابها على أي حال فالشيخ معين دقيق يعني هو من الذين انبروا إلى هذه المحاولة محاولة تصدوا إلى هذه المحاولة محاولة تذليل صعوبة كتاب مختصر المعاني فهاي محاولة أكو محاولات أخرى اللي هي يعني سبقت هذه المحاولة اللي هي محاولة الهاشمي أبو جواهر البلاغة أحمد الهاشمي مو أحمد الهاشمي اسمه؟
أحمد الهاشمي
أي بدي أحمد الهاشمي صاحب كتاب جواهر البلاغة أيضا كتاب قيم جدا يحتوي على تمرينات كثيرة ولكنه يراد للتهذيب وترتيب أيضا صارت بعض المحاولات لتهذيب هذا الكتاب جواهر البلاغة طبعا جواهر البلاغة ناظر إلى المختصر جواهر البلاغة ناظر إلى مختصر المعاني لأنه كتاب درسي في جامعات يعني الإسلامية غير الحوزات العلمية الحوزات العلمية وكتاب درسي ولكن في الأزهر في إيران أعتقد بأنه هو كتاب درسي أيضا يدرسونه كتاب المختصر للتفسير فهاي المحاولة محاولة الهاشمي لتذييل صعوبة المختصر المعاني لأنه عبارة مغلقة وتحتوي على مطالب منطقية فلسفية مثلا نحوية وهكذا الشيخ يعني يعدد المطلب ولكنه لا يخرج عن البلاغة غرض الأساسي هو البلاغة ولكن تأتي مطالب من هنا وهنا يستفيد منها في توظيف هذه البلاغة وأكو محاولات أيضا نفس هذا الكتاب جواهر البلاغة أكو تهذيب جواهر البلاغة أيضا جامعة المصطفى تصدت لتهذيب جواهر البلاغة لبلي الأصفهاني كذا هو اللي لخص يعني اللي هذب جواهر البلاغة أيضا احتاج إلى تهذيب أكو محاولات أخرى الواضح في البلاغة أكو البلاغة الواضحة أكو عندنا بلي تهذيب البلاغة للشيخ جعفر السبحاني وهكذا محاولات عديدة تصدت ل بلي تذييل عبارات مختصر المعاني وكذلك المطول في شرحه للمطول هذا الكتاب كما يقول نقرأ المقدمة مقدمة المؤلف لكن قبل المقدمة أذكر لكم بأنه هذا الفهرس الموجود بأنه البلاغة تنقسم إلى ثلاث أقسام علم المعاني في علم المعاني نبحث هذه الأبحاث بالبداية نبحث عن تعريف البلاغة موضوع البلاغة الغرض من تدوين هذا العلم ثم نبحث حول علم المعاني أنواع الكلام خبري وإنشاء وأقسام الإنشاء أمر ونهي وإلى آخره ثم نتكلم حول الحذف والذكر وحول التعريف والتنكير بلي هاي كلها من أقسام من مباحث المسند والمسند إليه سوف أذكر لكم ما هو المسند هو يذكره في الباب الرابع التقديم والتأخير الحالة الأولى في تقديم المسند إليه الحالة الثانية في تقديم غير المسند إليه ثم يذكر الإطلاق والتقييد للمسند والمسند إليه بالوصف بالعطف بالشرط إن إذا إلى آخره ثم يذكر القصر تعريف القصر. بعدين يذكر في الباب السابع الفصل والوصل، ويعني يعرف لنا الفصل والوصل، جدا مهم هذا الباب السابع. ثم يذكر في آخر الباب الثامن المساواة والإيجاز والإطناب. هاي كلها هاي خلاصة المعاني، خلاصة علم المعاني. سوف أذكر لكم ما هو تعريف علم المعاني ولماذا سمي بعلم المعاني. ثم في الفن الثاني أو الباب الثاني اللي هو علم البيان، نذكر بأنه التشبيه والمجاز والكناية، لأن أهم أشياء في علم البيان التشبيه والمجاز والكناية والاستعارة. الاستعارة من المجاز، من أقسام المجاز. ثم في آخر الفن اللي هو البديع، نذكر لكم بلي المحسنات اللفظية، المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية، ونشرح لكم هذا العلم الثالث. هذا خلاصة يعني بلي موجزة علما، لنظرة موجزة لعلم البلاغة. قال: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان بعد أن أنزل القرآن، فجعل فيه لكل شيء تبيانا، وصيره في الفصاحة غاية وفي البلاغة نهاية. طبعا غرض البلاغة هو فهم كتاب الله عز وجل، اللي هي هاي أسمى غاية. أسمى غاية عند البلاغي هو أن يفهم كتاب الله عز وجل. وأنت كفقيه تحتاج هاي الغاية، لأن أنت فقيه تحتاج في استنباط الحكم الشرعي أيضا لفهم كتاب الله، صحيح؟ قال: بحيث عجزت عن مضاهاته ألسنة البلغاء، وأقرت بعلو شأنه منابر الخطباء. ثم الصلاة والسلام على من أوتي فصل الخطاب، وكان أفضل مخلوق نطق بالذات، خاتم الأنبياء والمرسلين، وحبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار والأئمة الأخيار، مخازن العلم ومعادن الحكمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أهمية علم البلاغة. علم البلاغة من أشرف علوم الأدب. علوم الأدب متعددة، اللي هي النحو، اللي هي الصرف، اللي هي البلاغة. قال: وأهمها، من أشرف وأهمها كيف، والقرآن هو المعجزة الإلهية الخالدة، قد تحدى ببلاغته كل خطيب مصقع. طبعا القرآن ست طباطبائي قدس الله نفسه الزكية في ميزانه، ميزان تفسير الميزان، يذكر بأنه بل الإعجاز على أنحاء متعددة. في الجزء الأول من تفسير الميزان يذكر أنحاء الإعجاز، فيقول: الإعجاز في القرآن الكريم ليس مقصورا ومحصورا في النظم، يعني في البلاغة، في السلك، وإنما هناك إعجازات أخرى للقرآن الكريم، من قبيل إخباره بالغيب، من قبيل إخباره بالمعارف، من يذكر أشياء متعددة، إخبار الماضين، أوصاف الجنة والنار، وهكذا من ضمن الموارد الغيبية. فيقول السيد بأنه ليس الأمر مقتصرا على عليكم السلام على الإعجاز في النظم، الإعجاز في البلاغة فقط، وإنما أكو إعجازات أخرى للقرآن الكريم. على أي حال، قال: وكل أديب مبدع فلم يتصدد الإتيان بما يوازيه أو يدانيه واحد من بلغاء العرب. ما قدروا يعني أن يأتوا شنو بآية بسورة وفصحائهم، على الرغم من أنهم كانوا أكثر من حصل بطحاء مكة، وأوفر عددا من رمال الصحراء. ونحن أبناء هذا العصر كيف يمكن لنا أن نصدق بذلك تصديقا عمليا؟ هاي الغاية من البلاغة التي يريد أن يقولها الشيخ. إحنا نريد نصدق تصديق عملي بأن القرآن معجز في نظمه. كيف يكون معجزا في نظمه؟ قال: إن لم نطلع على مسائل هذا الفن لنرى بعين اليقين خلود هذه المعجزة على مر الليالي والأيام. إذن هذه الغاية السامية من علم البلاغة هو معرفة شنو؟ معرفة بلاغة القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم. ونحن أبناء هذا العصر، قال: وتشتد الحاجة لهذا العلم لمن أراد أن يشتغل بالروايات الوارد عن النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، ليستنبط منها الأحكام الشرعية. كيف يمكن الفقيه أن يستنبط الأحكام الشرعية بلا علم البلاغة؟ كيف يمكن ذلك؟ والقوانين الإلهية، فإن كلامهم على جانب كبير من البلاغة والبيان. هذا ببابك نهج البلاغة، اسمه نهج البلاغة. إذ هو دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. ولذا نجد في سير الكثير من فقهائنا عدم اكتفائهم بدراسة هذا العلم، بل تعدوه إلى مطالعة الكثير من المتون الأدبية وما إلى ذلك، إلا ليحصلوا على ملكة في البيان والأسلوب. يقول مو بس هاي يعني درسوا علم البلاغة، لا، وإنما يطالعون أكثر بعد. قال يستطيعون بها درك مغازي الأحاديث ومفادها، وعليه فلا يصغى إلى مقالة بعض أبناء العصر. ماذا يقولون؟ من الذين تاهوا الطريق فقادوا حملة ضد شنو؟ ضد العلم، مدعين عدم أهمية علم البلاغة. قالوا ما نحتاج إلى علم البلاغة، إحنا ناس عرب، وضرورة الإعراب عن دراسته، حتى اغتر بمقالتهم جملة من المبتدئين، ألهمنا الله وإياهم إلى جادة الصواب. يقول دول على خطأ، دول مو على صواب، لا بد أن الإنسان يدرس علم البلاغة. أما أنت عربي وكذا ما تدري شنو، ما أنت عربي ليش ما ليش تدرس علم النحو؟ فبنفس القضية. قال دور علماء الشيعة في توسيع هذه المقدمة، أنا أهم شيء ركزت على هاي المقدمة اللي ذاكرها، دور علماء الشيعة في توسيع هذا العلم، بأنه علماء الشيعة هل لهم دور في علم البلاغة أم ليس لهم دور في علم البلاغة؟ قال يبحث في البلاغة كما هو معلوم عن فنون ثلاثة: المعاني والبيان والبديع، وكل فن منها قد اشتهر فيه جملة من العلماء، وضعوا أركانه وشيدوا بنيانه، وقد كان لعلمائنا رضوان الله عليهم قصب السابق في هذا في هذه الفنون الثلاثة. الظاهر قصب السابق، الظاهر هاي اللي شمروها مال السباق يعني في الرمي صحوا له قصب السابق. زين، قال مولانا الجليل: فعلم المعاني وإن اشتهر نسبته إلى الشيخ عبد القاهر الجرجاني سنة 471، معاصر للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي تقريبا 460 توفي، يعني زمانه تقريبا، كما نص على ذلك جلال الدين السيوطي في كتابه الأوائل. جلال الدين قال بأنه أول من بلي ألف علم المعاني هو الجرجاني، إلا أن الإمام المرزياني عندكم المرزباني سنة 378، يعني قبل الجرجاني تقريبا 100 سنة، قد سبقه في التصنيف في هذا العلم، فإن له كتاب المفضل في علم البيان والفصاحة، الذي قال عنه ابن النديم في فهرسته إنه نحو 300 ورقة، إنه نحو 300 ورقة، 300 ورقة يعني كبير. والإمام المرزباني هذا من علماء الشيعة ومحدثيهم، محدثي أصلا هو محدث، كما نص على ذلك اليافعي في تاريخه، حيث قال: أخذ عن ابن دريد وابن الأنباري العلوم الأدبية، وهو صاحب التصانيف المشهورة والمجامع الغريبة ورواية الأدب، وصاحب التآليف الكثيرة، ثقة في الحديث، قائل بمذهب التشيع. بعد هو منهم هذا، يعني من السنة ذكر بأنه هذا العالم الكبير هو الذي ألف أول من ألف شنو بلي المعاني، كتاب المعاني. قال وشعره قليل لكنه من الجيد، وشعره قليل ولكنه من الجيد. إذن أكو نصين يعني ضروريان، النص الأول نص السيوطي في كتابه الأوائل، قال إن الجرجاني أول من ألف المعاني، ولكنه اتضح بأنه هذا مصحيح، لأن قبل 100 سنة اليافعي ذكر بأن بلي المرزباني هو أول من ألف علم المعاني، وذكره ابن خلكان بمثل ما ذكره اليافعي بلا تفاوت حتى في التشيع. ماذا قال؟ قال وقائل بمذهب التشيع، وهو صاحب كتاب ما نزل من القرآن في علي عليه السلام. إذا هو بعده من الشيعة، هذا الكتاب معروف، ما نزل في علي عليه السلام. أما البديع، هذا بالنسبة للمعاني. إذا المعاني، من الذي أول من صنف في المعاني؟ أول من صنف في المعاني من؟ اللي هو من علماء الشيعة، اللي هو من علماء الشيعة.
ابن خلكان سيدنا من الشيعة؟
لا، ذكره ابن خلكان. ابن خلكان الظاهر ايضا من من الظاهر السني الظاهر ما اعرف والله يعني
هو قصدي ابن خلكان هو صاحب كتاب ما نزل من القران في
عهد لا 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 قال وذكره ابن خلكان بمثل ما ذكره اليافعي بلا تفاوت حتى في التشيع الظاهر بانه قال وهو صاحب كتاب ما نزل من القران في علي ما لعله ما ممكن
ابن
خلكان ممكن ان هو صاحب هذا الكتاب ممكن ما 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 معلوم او ممكن بانه يريد يقول بانه وهو صاحب كتاب ما نزل من القران في علي عليه السلام على اي حال مو شرط ان يكون من الشيعة اكو سنه هوايه عندهم هيك روايات موجوده يعني هيك كتب مؤلفات النساء وغيره فضائل علي بن ابي طالب عليه السلام موجود نسائي هو من السنه مثل سني فمو شرط اذا ذكر هذا العنوان وهو صاحب كتاب ما نزل من القران في علي عليه السلام مو شرط ان يكون شيعي مو شرط هسه بنخلي كان انا ما اعرف شنو نسبته قال اما البديع فالمشهور بين مؤرخي الادب ان واضعه الخليفه العباسي قال الخليفه العباسي هو الذي وضع علم البديع عبد الله ابن المعتز ابن المتوكل بلي وأنه دونه سنة 274 في كتابه الموسوم بالبديع والحق أن هذه النسبة غير متيقنة وذلك لأن الأصل فيها دعوة ابن المعتز نفسه هذا يستلزم الدور هو نفسه ابن المعتز قال قال بأنه أنا واضع علم البديع حيث قال في كتابه الآن في الذكر وما جمع قبلي فنون الأدب أحدون ولا سبقني إلى تأليفه مؤلفون وألفته سنة 74 فمن أحب أن يقتدي أي أن يقتدي بنا الظهر مو
يقتدينا
أن يقتدينا يقتدي بنا ويقتصر على هذا فليفعل ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيئا من البديع وارتى غير رأينا فله اختياره مع أن معاصره قدامة ابن جعفر بأنه هو الأول من قال هو ما جمع قبلي فنون الأدب أحد ولا سبقني في تأليفه مؤلف وألفته هو اسم البديع هو كتاب اسم البديع هو ابن المعتز كتابه اسمه شنو البديع إيش قال من الذي من أول من ألف كتاب البديع ابن المعتز ابن المتوكل مصعيب المتوكل مصعيب ابن المعتز ابن المتوكل الخليفة العباسي ابن المعتز ابن المتوكل يقول أنا أول من ألفت كتاب البديع من قال هاي النسبة هو نفسه قال في كتابه ماكو أحد يعني قال بأنه أكو قبل بديع غير ابن المعتز ألفه يعني كالظاهر من السنة هذا الموجود قال مع أن معاصره قدامة ابن جعفر الكاتب الشيعي قدامة ابن جعفر عنده اسمه الناثر وعنده كتاب نقد الناثر وعنده كتاب اسمه نقد الشعر عنده كتابين كتاب نقد النثر وعنده كتاب اسمه نقد الشعر انا عندي بس نقد النثر اعتقد اي او يمكن عنده 32 ما اذكر مع ان معاصره قدامة ابن جعفر الكاتب الشيعي طبعا هذا معاصره سنه 274 سنه 274 يعني في الغيبه الصغرى في الغيبه الصغرى يعني مو في الغيبه الصغرى بل في الغيبه الصغرى مع أن معاصره قدامة بن جعفر الكاتب الشيعي صنف في ذلك كتاب نقد الشعر المعروف بنقد قدامة وهو أكبر من ابن المعتز سنا فيحتمل قويا سبق قدامة عبري على ابن المعتز في التصنيف وأن كان ابن المعتز قد سبقه بالتسمية أصلا هو نقد الشعر هو نفسه بأنه يعني يذكر فيه شنو علم البديع ويؤيد ذلك أن ابن المعتز جمع في كتابه 17 نوعا من أنواع البديع بينما قدامة بن جعفر جمع منها 20 نوعا في كتابه شنو نقد الشعر إذن هو أسبق لو مو أسبق يعني يقول بس يعني كقرين يقول هو أكبر منه أكبر سنا هو معاصر له بس هو أكبر سنا منه فيحتمل قويا ما يعني الشيخ ما قطع تفضل شنو تفضل قال فيحتمل قويا شنو أنه هو الذي ألف أول من ألف بلي علم البديع قال بلي جمع منها 20 نوعا توارد معه على 7 منها توارد يعني اتفق مع ابن المعتز على 7 منها وسلم له 13 13 مورد افترق ابن قدامة شنو عن ابن المعتز وكيف كان فقد تكامل لهما 30 نوعا ثم اقتدى بهما الناس في التأليف إلى أن وصل إلى نابغة الزمان في هذا الفن صفي الدين الحلي، والذي جمع في قصد بعد هو شيعي معروف، والذي جمع في قصيدته المشهورة في مدح الرسول صلى الله عليه وآله الموسومة بالكافية البديعية في مدح خير البرية، جمع فيها 150 نوعا، وهو أول من ابتدع البديعية وشرحها، ثم تبعه على ذلك جماعة من العامة والخاصة. هسه يأتينا إن شاء الله علم البديع وخصائص علم البديع، وإن كان بعض البلاغيين قالوا بأنه مهم علم البيان وعلم المعاني، وأما علم البديع فهو به محسنات لفظية ومعنوية. هسه يأتينا إن شاء الله الجناس وغيرها. خصائص الكتاب،
ما سيدنا العفو الإمام المرزباني هو أستاذ الشريف المرتضى، هو المؤلف مال ما نزل ابن القرآن في
عدد. ها إذن هاي العبارة بأنه ابن خلكان قاعد يقول بأنه هو أوان، هذا اللي احتملته بالبداية، بس بعدين السيد قال
حتى مو عبارة ابن خلكان، هاي يعني تنتهي هنا، وذكره ابن خلكان بمثل ما ذكره الجامع في علاج كفار حتى في التشيع بعدين، وهو صاحب كتاب ما نزل في القرآن في
عدد. لا هم قال مصدر، هو مرجعنا إلى مصدر، هاي مصدر تأسيس نقلة عن تأسيس الشيعة صفحة 94 كتاب تأسيس الشيعة على أي حال. ثم قال خصائص الكتاب: الكتاب الذي بين يدي كان في الأصل دروسا ألقيتها على طلاب المرحلة الأخيرة من دراسة المقدمات. إذن هذا من المقدمات، هذا يدرس في المقدمات. أحببت أن أجمعها في كتاب بعد أن قمت بتهذيبها وترتيبها وتبويبها من جديد لكي تكون الفائدة أعم والنفع منها أشمل، وحاولت قدر المستطاع أن أجعله متميزا بجملة من الخصائص الإيجابية، مستعينا على ذلك بالله تعالى، ومستفيدا من خبرتي المتواضعة. هو مدرس يعني المختصر، ومدرس يعني هذا كتب بلاغية، وتجاربي الخاصة. أكو موجود صوتيات للشيخ معين دقيق مختصر المعاني موجود، التي قضيتها في تدريس هذه المادة لسنوات خلت، بحيث أصبحت نوعا ما قادرا على التمييز بين ما ينفع طالب هذه المادة وبين ما يذهب جفاء. فأما الزبد فيذهب شنو؟ جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث. وأهم هذه الخصائص، الخصائص الإيجابية هاي تجربة، وإحنا نريد تجارب الآخرين نستفيد منها، مو صحيح؟ قال: خلوه عن الاستطراد، اللي هو مختصر المعاني به استطراد، يروح أصول، يروح فلسفة، يروح منطق، يروح منا ومنا. ولذلك قال: خلوه عن الاستطراد، فإن كل ما يبحث فيه مرتبط ارتباطا وثيقا بالبلاغة، بل هو من صميم البلاغة، بينما هذه الميزة غير متوفرة في جملة من الكتب البلاغية خصوصا القديمة منها، حيث كثر فيها الاستطراد في مسائل خارج عن الفن، بل لا ترتبط بالفن بصلة، كالمسائل الفلسفية والأصولية والرياضية بل والطبية أيضا. هاي كلها موجودة وين؟ في الكتب البلاغية القديمة. ثانيا، الخصيصة الثانية الإيجابية اشتماله على تمرينات، وهي يا حبذا أنتم هاي التمرينات يعني يكون بالأخير أنتم تحلوها، إذا تقدرون هاي التمرينات يعني تحلوها بالبيت يا حبذا تحلوها جيد، بس أنا يعني ما راح أحل التمارين وإنما أدرس فقط المتن. اشتماله على تمرينات تساعد الطالب على تطبيق القواعد البلاغية التي تلقاها بصورة شنو؟ نظرية. يعني التمرين شيء عملي يحتاج الطالب، فلا يكون جامدا على التعاريف، بل يستطيع أن يتجاوز منها علما إذا المصاديق، فيرجى منه والحالة هذه يعني يحل التمارين أن يساهم في جعل الطالب بليغا، كما يكون قد ساهم في جعله عالما بفن البلاغة. أنا ما أعتقد بأنه يصير بليغ بهذا الكتاب، أنا بالنسبة لي ما أعتقد بأنه يصير بليغ بهذا الكتاب، يعني ما يقدر، وإنما يحتاج إلى قراءة كثيرة، يحتاج إلى دراسة كثيرة على أي حال. ثالثا، هم تجربتي، هاي أنا تجربتي بأنه أنا دارس الكتاب ومدرس الكتاب، وهسه هاي الدورة الثانية للكتاب التدريسي، فما أعتقد يعني واحد يقدر يصير بليغ يعني بفهمي على الكتاب، يعني هاك تجربة خاصة لعله وأنتم يجوز يصير عندكم بلاغة. خلوصه عن الإشكالات اللفظية ما أبي إشكالات لفظية التي قد تؤدي إلى صرف ذهن الطالب عن المطلب الأساسي. وهذه مشكلة وقعت فيها كل الكتب البلاغية التي هي شرح لمتن، فإنها بطبيعة الحال تكثر فيها الإشكال، تكثر فيها الإشكالات اللفظية من الشارح على المتن. رابعا، كان ترتيبه بحيث لا يتوقف فهم السابق منه على اللاحق. كان ترتيبه بحيث لا يتوقف فهم السابق منه على شنو؟ على اللاحق. وهذه خصيصا مهمة لأن المطلب السابق المرتبط بأبحاث يأتي استيفاؤها لاحقا يؤدي إلى تشويش الفكرة. يعني يقول أنا ما أعطيك مطلب وأكو بعض الأمور مرتبطة بي يعني بالمطالب الآتية السابقة اللاحقة، وعدم وضوحها وضوحا تاما لدى الطالب. أنا يقول رتبت بهذا الترتيب، كل مطلب يعني أنت تفهمه يأتيك مطلب جديد يعني أيضا تفهمه. خامسة، طرحت فيه المسائل البلاغية بأسلوب متوسط بين الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي، وذلك لأن طرحها بالأسلوب العلمي الجاف لا يتناسب مع طبيعة المادة، وطرحها بالأسلوب الأدبي السلس لا يتناسب مع كتاب معد علما للدراسة. كان سويته وسط، لا هو كل السهل ولا هو صعب. لما كانت الصناعة إنما وضعت لفهم القرآن الكريم، هاي الغاية.
الأسلوب العلمي المنهج التجريبي؟
لا تدريسي. عندكم تجريبي؟
لا
لا،
أنا أقول يعني معناه.
لا، الأسلوب العلمي يعني بأنه ده كتاب درس، أو كتاب مثلاً تقدر تقرأه تقول هذا ما يحتاج درس، قرأه مثلاً. أكو كتاب كتب بالأخلاق، مثلاً كتاب مثلاً أخلاق هذا البيت مال السيد مهدي الصدر قدس الله نفسه الزكي، تحتاج دراسة تقرأ قراءة إيش كافي. بينما جامع السعدات لا، كون الدرس. هاي الميزة مال الحلقات مثلاً، حلقات اللي تحتاج شنو، تحتاج إلى دراسة. ثم قال مولانا لما كانت الصناعة إنما وضعت لفهم القرآن الكريم، حياكم الله، والوقوف على إعجازه من الناحية البلاغية، فقد استبدلت الشواهد الشعرية بما المعقدة بشواهد شنو؟ بشواهد قرآنية يقول، وأكثرت منها حتى كادت أن تبلغ الآيات المستشهد بها في هذا الكتاب 500 آية. يقول أنا خليتها في الكتاب بلاغيا، إن شاء الله راح نستوعبها واحدة واحدة. سابعا، تبويب علم المعاني في هذا الكتاب مخالف للتبويب المتعارف عند علماء البلاغة، وذلك يعني أول باب، وذلك لأن التبويب القديم مستوجب للتكرار، حيث تجد أن النكات الحذف مثلا تذكر مرة في باب المسند إليه وأخرى في باب المسند، وثالثا في باب متعلقات الفعل، وكذا الحال في غيره من الأحوال. وفرارا من هذا المحذور جعلت نفس الحذف بابا، يعني يقول خليت بس الحذف خليته باب واحد مو دائما يتكرر. هسه ان شاء الله منه نجي اليه اذكركم به. وتكلمت عن نكاته مطلقا سواء كان في المسند اليه ام المسند ام غيرها. جيد جدا. بينما في جوهر البلاغه لا، حذف المسند اليه صفحتين ثلاثه، وراها في المسند حذف المسند صفحتين ثلاثه، وهكذا ما حذف هاي الموارد. ثم قال ولهذه ولغيرها من الخصائص نرجو من الله العلي العظيم أن يستطيع دارس هذا العلم أن يفهم البلاغة على حقيقتها ويبرع فيها إذا ما تتبع مسائله وحل تمارينه بتأمل وروية. ومع كل ما ذكر لا يخلو هذا الكتاب من أخطاء واشتباهات سببها قلة الزاد وقصر الباع، فنستميح القارئ الكريم عذرا إذا ما مر على قصور أو تقصير فيها، والعذر عند كرام الناس مقبول. وأخيرا أسأل الله تعالى، طبعا هاي أكثر المؤلفين يذكرون هاي العبائر بالمقدمة، ولكن من نشوف بعض الأخطاء ها شنو هاي ليش شيء ما مفروض ما يذكرها هاي شيء وهاي خطأ هذا هو المقدمة قايل لك ترى أنا اعتذر، فأنت لا أظل يعني شو سوي شغلات. قال وأن يتجاوز عن سيئاتي ويغفر لوالدي وأساتذتي وجميع من له حق علي، وأن يحشرنا مع محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا بأس أن تكون هذه المقدمة يعني درس، أن تكون درس يعني.